لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المشردين عن الأوطان. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، لا سيما قاتل أمير المؤمنين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أمير الخالدين يا أبا عبد الله الحسين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة. مولاي وسيدي، ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. كيف لا أحرم دأبًا ناحرا هدي السرور، وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين. حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم، وإلا حاد عن با بالصفا وهو من أكبر حوبين عند رب الحرمين. اسمع ماذا يقول الشاعر: لست أنسى لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى وحسينا، لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النورا يشكو أسفا قائلا: يا زاد رسم الصبر من قلبه عفا ببلاء أوهن الظهر منكبين يلك نبصت واحد وحسينان 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 وفي أمان الله يشاء ما مثل هادي ومهجته تروح وانت الحج لك بار والمقام كعبته وين حجك والمناسك وين هديك والنحار وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجار تطلع وتترك الكعبة وتقل شغل عذاب راد يتكلم أبو سكن غلت دمعته صاحنا غصب عليه من أرض مكة طلعته صاحنا غصب علي من أرض مكة طلعتي تلومني والخبر عندك يا ابن عمي بحالتي هنت العدوان ذبحي وذبح قومي وعدوتي ترضى زمني ينسفك والبغت تهتك
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين على محمد على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم سنتحدث بإذن الله عز وجل حول الفطرة بين الدين والشريعة والنقطة الأولى في بيان مصطلح الدين ومصطلح الشريعة وكذلك أيضا مصطلح الصبغة النقطة الثانية درجة العلاقة بين الفطرة أو درجة العلاقة الفطرة بينها وبين الدين والإلحاد؟ يعني هل هناك درجة العلاقة متساوية أو أن هناك ترجيح؟ النقطة الثالثة من هذه النقاط دور الدين في الفطرة، يعني هذا الدور هذه بحيث يمكن الاستغناء عن الدين بالفطرة أو أنه لا، لابد هنا من الدين ليقترن مع الفطرة. الأمر الآخر والأخير، ما هو المرجع بينهما؟ يعني بين الدين والفطرة لو حصل هناك تعارض، فما الذي يقدم؟ هل الذي يقدم الفطرة على الدين، أم أن الدين هو الذي يقدم على الفطرة؟ فيما يرجع للنقطة الأولى، مصطلح الفطرة ذكرناه في الليلة الماضية. أما بالنسبة لمعنى الدين، الدين هناك مصطلح لغوي وهناك مصطلح يمكن أن نعبر عنه المصطلح الخاص عند أهل الأديان. في اللغة الدين مأخوذ بما يدان به الإنسان، يعني تعبير آخر ما يلزم به الإنسان. عندما يلزم الإنسان بأمر ما يقال بأنه يدان به. ولذلك أيضا عندما يصدر حكم قضائي على شخص ما يقال بأنه أدين بكذا، يعني ألزم بأمر ما وبالتالي يستحق هو هذا الجزاء الفلاني. عندما يستدين شخص ما مالا يقال عنه بأنه مدان، لأنه ملزم بأن يرجع هذا المال الذي أخذه. هذا في اللغة العربية. في المصطلح عند أهل الأديان أن الدين هو مجموعة أو منظومة من المعتقدات والمبادئ التي يؤمن بها الإنسان، يقال عنها بأنها ماذا؟ دين. عندما الإنسان تكون عنده معتقدات وعنده مبادئ معينة فعنده بالتالي دين، هذا الدين سواء كان دينا صحيحا خاطئا سليما فيقال عنه بأنه دين. وهذا الدين ليس بالشرط، هذا المصطلح ليس بالشرط أن يكون هؤلاء الذين يؤمنون بدين يؤمنون بالله. لمثلا نفرض البوذية لا يؤمنون بإله مع أنهم هم في سلة المتدينين، يعني عندهم أماكن عبادة وعندهم طقوس أيضا عبادية لكنهم لا يؤمنون بالله عز وجل. فإذا كل من يؤمن بمبادئ معينة معتقدات معينة وهذه تنعكس على سلوكياته على تصرفاته يقال عن ذلك بأنه دين، هذه المنظومة من المعتقدات وكذلك أيضا المبادئ. عندك هناك دين بالمعنى الأخص، وهو الدين الذي يرتبط أو يعني ماذا؟ الأديان، الدين الذي جاء به الأنبياء، فيقال بأنه هو الدين. ما هو الدين الإلهي؟ عندما يقال الدين الإلهي، الدين الإلهي أيضا هو تعبير عن مجموعة من المعتقدات والمبادئ التي جاء بها الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من قبل الله عز وجل. هذا والذي يعنيه القرآن الكريم، إن الدين عند الله الإسلام وكل ما جاء به أنبياء الله عز وجل أيضا هو إسلام يدخل في هذه الدائرة، فيقال عن هذه الأديان بالأديان الإلهية، الإبراهيمية، المسيحية، اليهودية، الإسلامية وهكذا. هذه هي يقال عنها بأنها أديان إلهية، يعني أديان مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا فيما يرجع لمعنى الدين. أما الشريعة، الشريعة بمعنى المنهاج الذي يمارسه الإنسان، الطريقة، العمل، يقال عنه بأنها شريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إشارة إلى ماذا؟ ثم جعلناك على شريعة، لا يقصد بذلك المعتقدات، يقصد بذلك المنهاج العملي، الأحكام الشرعية الموجودة، زين، التكاليف، هاي السلوكيات التي يأتي بها الإنسان، يقال عنها بأنها شريعة. شريعة مأخوذة مما يؤخذ منه، يعني مثلا عندما يقال شريعة الماء أو مشرعة الماء، يعني ما تقصد لأخذ الماء منها، هذه يقال عنها بأنها الشريعة. ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحكام، من تكاليف، من قوانين، هي شريعة. شريعة لماذا؟ أن الإنسان لأنه يستقي منها منهج الحياة، نعم، منهج السلوك في هذه الدنيا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا. إشارة أن هنا ربط بين الشريعة وبين معنى المنهاج. شريعة يعني حتى ينتهج الإنسان في حياته، سلوكياته، في دائرة هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا مصطلح الشريعة. الصبغة يقال عنها بأنها، القرآن الكريم يقول: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. القرآن الكريم، الصبغة ما هي؟ الصبغة مأخوذة من اللون، حالة من اللون. عندما يقال مثلا الجدار مصبوغ، يعني أنت أطليته بطلاء معين، زين، وضعت له عليه شيئا من الطلاء، صبغة معينة. لكن أكو فرق بين الطلاء بما هو طلاء وبين الصبغة. الصبغة يشير هذا اللفظ إلى المعنى إذا اندمج مع المصبوغ. تمثل هذا، ما كل الآن اسمنت يلون بلون بألوان مختلفة، أحمر وأصفر وغيره، هذا التلوين يقال عنه صبغة. أما إذا كان الطلاء لا يختلط مع الجدار فلا يقال عنه بأنه صبغة. تمثل هذا، وهذا يعني بأن الصبغة التي يعنيها القرآن الكريم، يعني أن هذه التكاليف التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن تنعكس في وجدانك، في داخلك. صبغة الله، لا يكون الإنسان ملتزما بصبغة الله إلا إذا انعكست الأحكام الشرعية والتكاليف عليه، على سلوكياته. قد إنسان تراه متدين ظاهرا، شكل متدين، تشوفه في المسجد، ربما قد يصلي في الصف الأول جماعة، لكن تعال إلى أخلاقياته مع زوجته ومع أولاده ومع جيرانه، هذا بعد لم يصطبغ بالصبغة الحسنة، بصبغة الله عز وجل، تلون باللون، بشيء من الألوان، من هذه الأشكال الظاهرية، لكن لم تؤثر هذه الصبغة في ذاته، في نفسه، فلا يقال عنه بأنه التزم بصبغة الله، زين، لا يقال. لذلك الآية ماذا تقول؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يعني علاقة وثيقة جدا بين الإنسان عندما يصطبغ بصبغة الله عز وجل وبين العبادة. إذا الإنسان لم يعبد الله عز وجل حتى لو كان من الناحية الدينية، المعتقدات، المبادئ، يؤمن، لكن بعد ولم يصطبغ بصبغة الله، زين، هذا فيما يرجع للمصطلحات. النقطة الثانية من هذه النقاط، المسافة بين الفطرة وبين الإيمان بالله والإلحاد. بعضهم يقول أن المسافة واحدة، يعني بتعبير آخر أن الإنسان عندما يؤمن، مو لأن في داخله هناك شيء يدفعه أقوى إلى الإيمان أقوى من اندفاعه إلى الإلحاد، وعندما يلحد لا يعني أن هناك أيضا شيء يدفعه، نعم، إلى الإلحاد أقوى من وجود دافع إلى الإيمان بالله عز وجل. هاي موجودة، ما موجودة. لذلك يقولون بأن يعني نظريا إن صح التعبير عنها بأنها نظرية، أن إيمان الإنسان وعدم إيمانه إنما بالمؤثرات الخارجية، كيف يكون هذا الإنسان في أي بيئة في أي جو، خلق هذا الإنسان، وجد هذا الإنسان، هذا سيكون ملحدا، ذاك سيكون مؤمنا. الجواب لا، المسافة ليست واحدة. انتبهت لهذا؟ مسافة الفطرة إلى الإيمان بالله عز وجل أقرب، بل هي ملتصق الإيمان بالله عز وجل ملتصق بماذا؟ بفطرة الإنسان. هذا تؤكده الدراسات. مثلا ديورانت في قصة الحضارة عندما يأتي لقضايا الإلحاد يقول الإلحاد حالات نادرة قليلة، الحالات الإلحاد حالات نادرة قليلة. زين ليش؟ يقول عندنا إحنا الحفريات ودراسة التاريخ ودراسة علم النفس، كل هذا يؤكد على أن الإنسان إلى الإيمان أقرب من الإلحاد ونكران وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الدراسات موجودة، يذكر هذا المعنى في كتابه المعروف بقصة الحضارة. فيقول بأن هكذا، بأن المسافة غير متساوية، لا مسافة الفطرة إلى الإيمان بالله عز وجل أقرب من المسافة فطرة الإنسان إلى الإلحاد. وهذا الذي يشير إليه القرآن الكريم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. زي لذلك تشوف الناس متدينين، أغلب الناس هذا الآن هالمليارات الموجودة من البشر، الغلبة الغالبة جدا هؤلاء متدينون، يعني يؤمنون بدين، سواء كان هذا الدين سليما خاطئا غير مصيب، لكن يؤمنون بدين. نعم، هذا يركز يعني هذا المعنى في مثل هذه الآية القرآنية، بأن الفطرة نعم تأخذ بالإنسان، لو ترك الإنسان ونفسه لأخذ مسلك الإيمان بالله عز وجل. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبويه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه حقيقة ليست فقط حقيقة هي تراثية نأخذها كتراث، وإنما حقيقة علمية أكد عليها العلماء والباحثون قديما وحديثا. زين، هذا فيما يرجع لهذا المعنى. الأمر الآخر أن علاقة الدين، الآية القرآنية تقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. زين، تقول الآية ذلك الدين القيم. زين، الآية القرآنية تقول فأقم وجهك للدين، أي دين هنا تقصده الآية القرآنية؟ الدين الذي جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. زين، لذلك هناك حاجة ماسة جدا إلى الدين. لماذا حاجة الماسة للدين؟ وأن الفطرة لا تستغني عن الدين أبدا. دور الفطرة ما هي؟ هل الفطرة تعني كمال الإنسان، أو أن الفطرة تعني أنها تهيئ الإنسان للسير نحو التكامل؟ الفطرة لا تعني تكامل الإنسان، وإنما الفطرة أنها تهيئ الإنسان نحو طريق التكامل. زين، لا تهيئ الإنسان، وإلا لو كانت هي تكامل كان الناس من البداية كلهم علماء، كلهم رحماء، كلهم مثلا غير ذلك من هذه الأخلاقيات الكريمة. لكن دليل وجود الاختلاف بين الناس في مثل هذه المستويات دليل أن الفطرة لا تعني التكامل للإنسان، وإنما الفطرة تعني أنها تهيئ الإنسان نحو التكامل. زي إذا كانت تهيئ الإنسان نحو التكامل، كيف يسير الإنسان نحو التكامل بهذه الفطرة الموجودة؟ لو ترك ونفسه يمكن للإنسان أن يصل إلى التكامل أم لا؟ عندنا هنا أمور كثيرة يمكن أن تعطينا جوابا على مثل هذا السؤال. الجواب الأول أو من هذه الأمور التي تعطينا هذا الجواب: أولا، الإنسان يولد ماذا؟ يولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. زين، الآية القرآنية تقول أنت ولدت، تبت لهذا، ولدت لا تعلم شيء، ما عندك معرفة، يعني أنت مو كامل، يعني أن الإنسان جاهل يولد هذا الإنسان، لكنه عنده استعداد للعلم. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، زين، هذا وسائل للتعلم. ومعنى هذا أن الفطرة كما ذكرت إنما تهيئ لمثل هذا التكامل في الجانب العلمي، لهذا تأتي الروايات والآيات. بل فطرة تدفع الإنسان، ذكرنا في الليلة الماضية أن من الأبعاد الفطرية الموجودة عند الإنسان حب العلم وحب الاستطلاع، هذا الموجود عنده، لكن عالم ليس بعالم. هذا الأمر الفطري يدفع الإنسان نحو التعلم. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني على الإنسان يتعلم من خلال هذه الوسائل الموجودة التي جعلها الله عز وجل في ذات الإنسان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من هذه الأمور أن الإنسان ليس فقط أمور أو عنده أمور فطرية راقية. احنا ذكرنا في الليلة الماضية أن الإنسان عنده مجموعة من الغرائز أو الأمور الفطرية حسب الاختلاف في التفريق بينهما وعدم التفريق، زين، لكن الإنسان يعيش أيضا في صراع، في صراع بين هذه الأمور الفطرية الراقية وبين الغرائز التي نعم تنازع تلك الأمور الفطرية الراقية. فطرية الراقية، عندك الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم، وأضله الله على علم. يعني إنسان قد يكون عالم، لكن سبحان الله هوى نفسه، هذا يحرفه عن فطرته، يحرفه عن فطرته. يعني معنى ذلك، البعض يقول أن الفطرة لا تنحرف، لا، الفطرة بحد ذاتها لا تنحرف لولا وجود عوامل، تلك العوامل هي التي تسبب انحراف هذا الإنسان نفسه. الغرائز، يعني الآن انتبهت لهذا، في عام 1973 للميلاد القرار الموجود، القانون الموجود في الغرب هناك، ما هو القانون؟ أن المثلية يجرم عليها حتى إذا لم يكن بعنوان زواج، لو حصلت حالة لواط، نعم، يجرم هذا الإنسان القائم بهذا العمل المثلي وقد يسجن. وإذا عام 2015 للميلاد يقر قانون يسمح للمثلية عكس ذلك، أليس في ذلك انحرافا؟ أليس في ذلك انحراف واضح؟ الذي دفع هؤلاء نحو مثل هذا الانحراف لا شك بأن الشذوذ الجنسي خلاف الفطرة، وهي البشرية الموجودة عليها خلاف الفطرة. لكن ما الذي دفع هؤلاء إلى أن يقروا قرارا آخر، قانون آخر عكس الفطرة؟ هي انتشار الشهوات والملذات الموجودة هناك، انحرفوا سلوكيا أخلاقيا آنذاك، فأقر مثل هذا القانون الزواج المثلي هناك في أمريكا عام 2015 الميلاد. هذا منشأه الهوى، منشأه الغرائز، غلبت هذه الغرائز على تعقل الإنسان، مما يؤسف لها، تعتبر اليوم مشكلة. اليوم الأفلام اللي تنتج الآن في الغرب، يعني يمكن أن يقال بأنه ما يقارب 90% إن لم تكن أكثر، إن لم تكن إباحية صريحة فهي تتضمن مشاهد إباحية ومشاهد خلاف الفطرة، زين، خلاف الفطرة آنذاك. هذا الهوى، فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. أنتم يوم من الأيام تعتبرون هذا خلاف الفطرة، يوم من الأيام تعتبرون هذا سبب من أسباب انتشار الأمراض والأوبئة والأمراض المختلفة في جوانب حياة الإنسان، وإذا اليوم تقرون عكس ذلك تماما قرارا آخر منشأه الهوى. هذا الأمر الآخر عندك البيئة. البيئة في بعض الأحيان يقول الإنسان زين هذا الإنسان، أنت تقولون يولد على الفطرة، زين هذا نراه مثلا ولد من عائلة من أبوين ملحدين فألحد، أين الفطرة؟ نقول هم بعد التربية لها أثرها، البيئة لها أثرها. طبعا أكو فرق بين إنسان نعم يولد في بيئة نظيفة وأسرة نظيفة، هذا يرشده يكون دعم من الدواعم من الدعائم المهمة جدا للحفاظ على الفطرة، عكس ذلك الإنسان الذي يعيش في بيئة أخرى. مع ذلك في داخل نفسه أكو هناك شيء يأخذه إلى الإيمان بالله عز وجل. تشوف أناس قد يكونوا عاشوا ونشأوا في بيئة أو في عائلة ملحدة، لكن سبحان الله يخرج هذا الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، يؤمن بالله سبحانه وتعالى. البيئة لها أثرها. من خلال هذه الأمور وهذه الأسباب التي لها دورها في انحراف الفطرة يأتي دور الدين الذي جاء به أنبياء الله عز وجل. ليش؟ ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته. جميل جدا هذا الحد كلام من الإمام، زين، ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير فيهم دفائن العقول. إذن نحتاج للدين الإلهي لمثل ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام ليش الله عز وجل بعث الأنبياء؟ بعث حتى يرجع الناس إلى الفطرة، زين، إلى الفطرة، يرجع الناس إلى الفطرة ويذكرهم بالنعم، لأن الإنسان كما يقول الله عز وجل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان قد ينعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة، لكن سبحان الله هذه النعم لا يشكر المنعم عليها، زين، يقول قارون إنما أوتيته على علم عندي، يقول أنا اللي جمعت هذه الثروة وكذا، زين، بدلا من أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا، بدلا من أن يشكر الله. لذلك عندنا في الحديث القدسي، في الحديث القدسي يقول هكذا بأن أوحى الله عز وجل إلى نبيه داود عليه السلام، قال له يا داود قل لعبادي أن يشكروني حتى أزيدهم من نعمي. الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول الإنسان قد ينحرف فطريا فلا يشكر المنعم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فيبعث الأنبياء حتى يذكرونهم نعم بتلك النعم. والأمر شكر الله هم أمر فطري، يقولون هذا أمر واضح سيأتي في ليلة من الليالي، زين، أمر فطري أن الإنسان يشكر المنعم عليه، هذا أولا. التبليغ أيضا كحجة على الناس عندما يبعث الله عز وجل الأنبياء ويثير فيهم دفائن العقول. احنا قلنا بأن عندنا عقل فطري، أيضا عقل فطري موجود، مو فقط هذه الأمور اللي هي ذكرناها حب الاستطلاع وغيره، لا حتى العقل عندنا عقل فطري. العقل الفطري هذا هم بعد يحتاج إلى تحريك وإلى تفعيل هذا العقل. زين يحتاج إلى تفعيل. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا ليثيروا العقول يحركوها. لهذا إحنا إذا يجيك واحد يقول لك الإسلام ما في عقلانية، بالعكس الإسلام هو أس العقل. أنت لما تقرأ الآيات القرآنية في القرآن، شوف الآيات، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، زين، أفلا يعقلون، شوف آيات قرآنية كلها تريد أن تثير عقولنا. ترى قيمة الإنسان بعقله، وكلما نما عقل الإنسان واتسع أفقه من التفكير كلما تمثلت فيه الإنسانية. لهذا احنا ايها الاحبه اليوم نحتاج الى تفعيل الجانب الفكري والعقلي حتى في القضايا الدينيه. مهم جدا ان لا ناخذ الموروث بما هو موروث. زين، الموروث فيه ما فيه، فيه السليم وفيه السقيم، فيه الصحيح وفيه الخاطئ. اما ان كل ما جاءني من الموروث قبلته، فإن كثيرا من الموروثات بحاجة إلى تأمل وتأني ودراسة دقيقة دقيقة معها هذه الأمور التي تصل إلينا. فنحتاج إلى دراسة الموروثات. وجميل جدا أيها الأحبة، صدقني الآن نشأ عندنا شباب، ربما أشرت لهذا الليلة الماضية أو قبلها، نشأ معانا شباب في مجتمعاتنا، لا أريد أن أذكر أسماء، لكن تابع أنت نتاجهم الفكري والثقافي والمقالات وكتابات. نتصور بعد عدة سنوات وضعنا بيتغير، وإذا الشاب ما يلحق بها الركب سيكون في أواخر الركب. إذا ما يشتغل فعلا في هالجانب هذا، يشغل فكرة، يراجع ثقافته، يراجع موروثه، سيبقى متخلفا. زين؟ فيحتاج الرجوع في مراجعة الموروث إلى المفكرين الواعيين، إلى العلماء الذين لهم في الواقع بصمات في التغيير وفي التطوير كذلك، وفي مراجعة الموروث مراجعة دقيقة. نحتاج إلى هذا، نستعين بمثل هؤلاء كالعلامة الفضلي قدس الله نفسه وأمثاله. زين، إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أن عندنا فطرة، سلمنا بأنها سليمة هذه الفطرة، لكن هذه الفطرة دورها دور التهيئة، فنحتاج إلى ما يثير العقول. من مهمات ودور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو هذا، إثارة العقول. هذا أمر. الأمر الآخر أننا نحتاج للأنبياء لتأكيد ما عليه الفطرة أيضا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. كلنا نحب العدل، أليس كذلك؟ كلنا نحب العدل، لكن نحب العدل شيء ونطبقه شيئا آخر. الأنبياء جاءوا ليربطوا السلوك العملي بهالفطرة المخزونة في ذاتنا، فجاءوا بشريعة، جاءوا بقوانين، جاءوا أيضا بنظام العقوبات، بنظام الجزاء. زين، جاءوا بهذه الأنظمة. لماذا؟ حتى يحافظوا على سلوكيات الإنسان بما تنسجم مع فطرة الإنسان. لا يكون هناك فاصل، لا يقول واحد والله أنا عادل عادل. شوف أحد قصة جميلة جدا لا بأس أذكرها، أقرأ هذه القصة، قرأتها. شخص كان صاحب ثروة مالية، لكن سبحان الله أصبح الدهر عليه، وبالتالي فقد ثروته، فعاش في حسرة وأسى وكآبة. يقول لم يلتفت إلي أحد يشوف حالي ووضعي إلا رجل من بلدة ثانية، لا أقرباء التفتولي ولا أرحام التفتولي، أنا عندي أقارب، عندي أصدقاء، أصلا ما التفتوا إلي وهم يعرفون وضعي وحالي. يقول أنا شعرت بالغابن. هذا الشعور أيها الأحبة شعور فطري، شعور فطري الإنسان يشعره. إذا أقاربه وأرحامه يشوفون على هذه الحالة بهذه الحالة مع ذلك لم يلتفتوا إليه. الله عز وجل يوصينا بصلة الرحم، زين، بصلة الرحم. وإذا لا يلتفت، الفطرة هنا تدفع هذا الإنسان إلى التحسر والتألم، زين، ويفرح بذلك الذي أحسن إليه. ليش؟ لأن الروايات تقول جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. جبلت يعني فطرت، زين، القلوب على حب من أحسن إليها. يأتي القرآن الكريم ليؤكد على هذا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، زين. ويأتي القرآن الكريم إن الله لمع المحسنين والله يحب المحسنين. هذه كلها إشارات أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يريدون ينظمون حياتنا ويأكدون على هذه القضايا الفطرية الدخيلة الداخلة في أنفسنا، زين. هذا دور كبير من أدوار الأنبياء، بمعنى أننا لا نستغني عن الأنبياء أبدا، لا نستغني عنهم. البعض يقول والله الفطرة ما دامت سليمة، لا لا، الفطرة هناك من يلوثها يشوهها يسيء إليها، هو الإنسان نفسه. النقطة الأخيرة، ما هو المرجع بين الدين؟ ما هو المرجع الأخير، هل الدين أم الفطرة؟ طبعا هذا السؤال ربما قد يأتي عندما الإنسان يظن أن هناك تعارض وتناقض بين الفطرة وبين الدين. هل هناك تعارض؟ الدين الصحيح السليم اللي هو لا غبار عليه واللي فعلا وارد من الله عز وجل من القرآن والرسول وأهل البيت، أبدا لا تعارض بين ذلك وبين ما هو الأمر فطري. لهذا الشيخ السبحاني حفظه الله، زين، الشيخ السبحاني يقول كل ما جاء به الأنبياء من أخلاق ومن قوانين لذلك مبادئ موجودة في فطرة الإنسان. هناك مبادئ موجودة في فطرة الإنسان، علاقة وثيقة بين هذا وبين تلك المبادئ الفطرية الموجودة عند الإنسان. لكن تعرف الآن التراث وما يمكن قد مسته الأيادي، لو جاءتني رواية لو كانت صحيحة 100% وقالت أنه يحرم على الشاب أن يتزوج، يحرم على الإنسان أن يتزوج، ما نقبل حتى لو كان سندها من كبار الأستقات، زين، لا نقبل. ليش؟ لأن هذا يتعارض مع الفطرة الموجودة عند الإنسان، ما نقبل مثل هذا. لو شخص استشهد بآية قرآنية أن هذه الآية القرآنية تنهى عن الملكية الفردية، نقول لهم بعد ما نقول الآية مهم من الله، نقول فهمك للآية القرآنية فهم خاطئ. ليش؟ لأن الملكية الفردية أمر فطري للإنسان، ما يمكن هذا الإنسان تسلبه كل ما يملك وتقول له بأن ما عندك هو مشاع حتى ولو كان من عرق جبينك وأنت كسبته من طرق حلال. نقول هذا التفسير لهذه الآية القرآنية غير مقبول، لأن الملكية الفردية تعتبر ماذا؟ الملكية الفردية تعتبر، نعم، أمر فطري عند الإنسان. فإذا هنا المرجعية في مثل هذه الأمور، لكن الأمور اللي الفطرة مو ملتفتة إلها ولا تستطيع أن تقدرها، لا يقول واحد والله يقول هذا خلاف العقل، لا، مو شرط أن هناك شيء اسمه، لأن لو كان خلاف العقل كان العقلاء أيضا فهموا كما فهمت أنت. هل مبتني هناك على أسس عقلية حتى تقول هذا خلاف العقل وبالتالي أرفضه أم لا؟ هل هذا الكلام ينسجم مع مبادئ فطرية واضحة بينة حتى نقول بأن هذا يتعارض مع المبادئ الفطرية؟ هذه تحتاج لدقة. صحيح أن الفطرة هي المرجع الأخير، لكن في أي شيء تكون هي المرجع الأخير؟ الفطرة، هذا مهم جدا. زين، إذن أقول أن المرجع هنا الفطرة. لهذا حركة الإنسان إذا كانت فطرته سليمة حركته تكون أيضا سليمة. زين، الإنسان اللي حركة غير سليمة يعني فطرته ملوثة أيضا. وهنا تجد الفارق بين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وبين غيره ممن كانوا من الصحابة. كان ذاك اليوم كان يسترعي أن الإنسان يطلع يخرج يأمر المعروف وينهى عن المنكر. واحد قال والله أنا ألزم الحرم زين وأقضي حياتي بالعبادة في بيت الله الحرام. الإمام الحسين قال لا. الإمام الحسين كان يخاطب الناس، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب مؤمن في لقاء الله، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة. شو هاي الفطرة؟ ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برامة. وهذا أيضا عبر عن مثل هذا قبل هذا وين؟ في مكة المكرمة عند خروجه، نعم، من مكة إلى الحجاز، عفوا من مكة إلى العراق، عندما وصلت الكتب من أهل الكوفة. وهنا الوفاء، زين، الوفاء هنا يعني الفطرة النظيفة. أوصلت إليه الكتب أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة، بعد أن بعث مسلم بن عقيل وأخذ البيعة من أهل الكوفة. طبعا نتكلم من خلال الحركة الظاهرية للإمام، وإلا الإمام ترى يعرف مصيره. الإمام عنده حركتان، يعني الحركة الغيبية تحرك من خلالها، والحركة الظاهرية العادية التي لو كان غيره تحرك بمثلها. يملك الوعي كما يملكه الإمام الحسين ويتحمل المسؤولية كما يتحملها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وصلت إليه الكتب، هذه حركة عادية، هذه طبيعية كما ذكرت، كغيره لو كان كمثل الحسين. زين، الحركة الغيبية لا، أخذ يخطب في مكة وقد أسند ظهره على الكعبة وهو يقول خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات. عز علينا يا أبا عبد الله، وعز على المحبين آنذاك وهم يسمعون هذه الكلمات منك يا أبا عبد الله. أنت عزيز، ترى كثير ممن جاء الحج تلك السنة إنما أرادوا أن يحجوا بحجك، وإذا أنت يوم الثامن زين تحل من إحرامك. نعم، وهذه الكلمات التي تحرق القلوب، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أجربة سغبا وأكراشا جوفا، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ألا ومن كان موطنا على لقاء الله نفسه باذلا فينا مهجة، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. يا الله يا الله، دخل الحزن والألم في مثل محمد بن الحنفية وأم سلمة وغيرهما. التفت إليه محمد بن الحنفية قال أخي أبا عبد الله، لو ذهبت إلى اليمن هناك شيعة لأبيك، قال له يا أخي أبا أخي محمد لو كنت في جحر هامة من هوام الأرض أخرجني بنو أمية وقتلوني. قال انظر في الأمر. قال انظر. افترق تلك الليلة ما أن أصبح الصباح ومحمد بن الحنفية يصبغ وضوءه، وإذا بمناد ينادي يقول يا محمد قم لأخيك الحسين فقد خرج عزم على الخروج من مكة. سقطت دموع عيناه في ذلك الطشت الذي يتوضأ من ماء. وقام محمد بن الحنفي قال أخي أبا عبد الله ألم تخبرني تقول لي بأنك تنظر في الأمر؟ قال بلى، ولكن أخي محمد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وقد أمرني بالخروج إلى العراق. عظم الله أجوركم. جاء ابن عباس قال له يا أبا عبد الله احنا شفناك انت ركبت والرجال النساء على ماذا ايضا تركبهن؟ قال شاء الله ان يراني قتيلا وان يراهن سبايا. سمعت مولاتنا زينب من الذي اشار على اخي الحسين بان يرحل ويتركنا في الحجاز؟ قالوا لها نعم ابن عباس. صاحت يا ابن عباس ليش تريد عنا؟ يا ابن عباس ليش انه تريد منا تبعد حسين البيمحن؟ شلنا بعد بوطن. يا الله الوداع. عظم الله أجوركم. ركبت النساء والأطفال في الهوادج والشباب على النياق والخيول. عظم الله أجوركم. التفت الإمام الحسين وراءه وإذا به يرى أخته زينب تلتفت يمنة ويسرى. يا الله ماذا تريد؟ قيل بأنه بعث إليها ولده عليا الأكبر ليخدمها. قالت له ولدي ارجع إلى أبيك الحسين، أبوك الحسين يحتاجك. رجع فتذكر الإمام الحسين ليلة شهادة أمير المؤمنين وقد وضع يد زينب في كف أبي الفضل. الله الله في أختك زينب، لأنعمن لك عينا ما دامت العين سالمة واليدهان أيضا سالمتين. فجاء أبو الفضل العباس وهز الراية أمامها في خدمة أنت أختي زينب، أنت عزيزة علي. طوع الحادي والضعين هاجب حنينا وزينب تنادي سفرتي القشرة علينا. نادت بكاتلها شديد العزم والباس شمر أردانك وانشري البيرق يعب كني أعاينها مصيبة شي بالرأس ما ظنت نرجع بجامعة المدينة. قالها يا زينب ذاب قلبي لا تنخين ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين. لا تنجلب شاماته ويا العراق لحطم جماجمهم وانا حامي الضعينه تحرك ركب الحسين، تحرك ركب البني هاشم والعباس وزينبها معنها في جانبها، وكل عاكل ساعة عباس نزل محمل الحر يعدل الصدل الحسين وناشد شنهي نزل تكبيل قل يا خويا نزلتي تدري بخيتنا مده ما ترضى على ذل وين هضم نشأد على العزو العلها وصلتها ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت أعدها ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت منك والحادي للنقاز جر وشروخي واللي وحرم قل لخويا عباس من تلي جبتني يا وبدك يا خويا بعدك بني أمي ولتني هماذا جرى خويا دقعني يا خويا وشوف دقعني يا خويا وشوف وشوف متني ترس يا زجر ورمتني اي والله ترس يا زجر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك